الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وأنه المطلع على ما فيهن، لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت، وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم ونطقت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها أو في أثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخره. رواه مسلم مفردا به، ولفظه: فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. وفي رواية ابن عباس: قد فعلت. روى البخاري عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسبه ابن عمر: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال: نسختها الآية التي بعدها. وهكذا ثبت روي عن علي وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة أنها منسوخة بالتي بعدها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يفعلها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. ولفظ مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وروى مسلم عن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، قال: تلك صريح الإيمان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ كعادتنا ونحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء سبحانه بشيء بعد أن شرع لنا هذه الآيات. فهي آيات بليغة وعظيمة، رب الله تعالى فيها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك يربي فيها من يشاء من عباده ممن ألهمه فهما وحضور قلب وتدبرا. وكل من تدبر هذه الآيات حمد الله كثيرا سبحانه وتعالى على فضله. هذه الآيات لها صلة بالتي قبلها والتي نسميها بالمناسبة. فالآيات التي قبلها كانت في المعاملات المالية، وكانت في الدين، وعند عدم كتابة الدين والإشهاد عليه كان الرهن، ثم إن لم يكن الرهن فقال الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم قال بعدها: والله بما تعملون عليم. وقلنا هذه تتضمن التهديد والوعيد من الله عز وجل، ففيها بيان علمه سبحانه وتعالى في الجلال والإكرام المنتقم الجبار. فهو فعلمه سبحانه وتعالى علم دقيق، فهو يعلم ما يفعله كل إنسان، ما يفعله كل إنسان ويجازي عليه. وبعدها مباشرة قال الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض. فهذه جملة خبرية اسمية، والجملة الاسمية فيها الثبات، قدم فيها الخبر على المبتدأ ليفيد الحصر. لله ما في السماوات، ما في السماوات وما في الأرض لله، هكذا ترتيب الجملة. لكن الله عز وجل قدم الخبر لله ثم ذكر المبتدأ، فقال: لله ما في السماوات، ثم أكد بقوله: وما في الأرض، ولم يقل لله ما في السماوات والأرض، لم يعطف، وإنما أكد ذلك بأن أعاد وما في الأرض. ومر بنا سر تقديم، سر جمع السماوات وإفراد الأرض، لله ما في السماوات والأرض، وتقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر، يفيد الحصر خلقا وملكا وتدبيرا. فالله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وبالتالي هو الذي يملك وهو الذي يدبر. لله ما في السماوات وما في الأرض، في هذه الجملة السامية بيان لشمول ملك الله سبحانه وتعالى. وفي ذكر هذا الشمول بعد تلك الآيات التي بيّنت أحكام الأموال ببيان مصارف البر، ثم أعقبها سبحانه وتعالى بمواضع التحريم وطرق التعامل مما يوجد الثقة بين المتعاملين، أقول بعد ذلك أشار الله عز وجل في هذه الآية إلى معان سامية وهي خاصة وعامة. أما المعنى العام التي تتضمنها هذه الآية مما يجعلنا نترسم المناسبة بينها وبين التي قبلها، نقول مناسبة عامة المعنى العام، نقول إن فيها بيان أن ما في يد الإنسان عارية مستردة، وأن المالك في الحقيقة هو الله عز وجل، فلا يغتر ذو مال بماله، ولا تذهب به النهمة إلى طلبه من غير حله، فإن يده زائلة عنه ولا محالة، فعليه أن يجمل في الطلب وأن ينتهز فرصة وجود المال بين يديه ليكثر به من البر وفعل الخير، فهو الباقي والدائم ضم عداه زائل. ولذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، تبعه عمله وأهله وماله، فيبقى عمله ويرجع أهله وماله. فلله ما في السماوات وما في الأرض، المال الذي بين يديك لا يضر، هو عارية بين يديك ستموت، أنت ملك لله، والمال الذي بين يديك ملك لله، اغتنم وجود هذا المال بين يديك وانتهز الفرصة لأن تتقي غضب الله عز وجل، لله ما في السماوات والأرض. فجاءت هذه الحقيقة تذكر المسلمين، وهي معنى شامل عام بعد تلك التشريعات السامية التي فيها بيان المعاملات المالية، والتي ختمت بهذا التهديد، وسبقها كتابة الدين، وقبلها الربا، وقبلها النفقة، ترتيب بديل. وأما المعنى الخاص الذي تتضمنه هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض، ففيها إشارة إلى معنى خاص، وهو مذكور في الآية التي قبلها، أعني قوله تعالى: والله بما تعملون عليم، فهو سبحانه عليم بكل ما تعملون. فإن من أسباب هذا العلم الدقيق أنه سبحانه هو مالك السماوات والأرض، فهو فله كل ما في السماوات وما في الأرض، فهو خالق السماوات والأرض. وهذا المعنى الدقيق الذي يسميه علماء التفسير بالمناسبة أفصحت عنه آية في سورة الملك: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، بعدها ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فجاءت هنا لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاء قبلها والله بما تعملون عليم للإشارة إلى هذا المعنى، ويكون هذا بمثابة تعليل، بمثابة تعليل أنه بكل شيء عليم، فهو الذي كون ضمائركم، وهو الذي خلقكم، وهو الذي يملك كل شيء، فينبغي أن تستقيموا على أمره. فهذه الآية بعد أن قال سبحانه وتعالى: والله بما تعملون عليم، ثم ذكر لله ما في السماوات وما في الأرض، فعلل هذا العلم أن له كل ما في السماوات وما في الأرض، وأن علمه الدقيق إنما هو لأنه مالك ما في السماوات وما في الأرض، لأنه خالق ذلك. فإذا كان الله عليما بكل ما يعمله الإنسان، فهو سبحانه وتعالى مجاز عليه، سواء كان حركات الضمائر أو حركات الجوارح، هو العالم له كل شيء، والذي له كل شيء يتصرف بما يشاء، وهو العادل سبحانه إن أعطاك ومنحك، فمقابل هذا العطاء لا بد من حساب، لا بد من حساب. ولذا الأغنياء وأصحاب الأموال يوم القيامة يتمنون الفقر، لما يدخل الجنة الفقراء قبلهم بخمسمائة سنة يتمنون لو أنهم لم يعطوا شيئا من المال في هذه الحياة. فجاء بعد مقال، بعد التشريعات المالية، جاء لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم جاء بعدها مباشرة قوله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا شرط، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، جواب الشرط ما هو؟
حاسبكم.
هل يقتضي المحاسبة العقاب؟ لا، قطعا لا. لماذا؟ لأن الله قال بعدها: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فالمحاسبة من كرمه وفضله، لا تقتضي العذاب. في الآية قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، هو الذي كون ضمائركم، هو الذي خلقكم، فهو عليم بأحوالكم، هو الذي ملككم. ودائما نقول أن الذي يخلق يملك، والذي يملك يدبر ويتصرف ويأمر وينهى بما ملك. أنت إن ملكت ثوبا فلك أن تهديه، ولك أن تلبسه، ولك أن تبيعه، ولك وملكك قاصر. بل في الحق والحقيقة ملك الإنسان إنما هو المنفعة، تنتفع به في وقت حياتك، ثم هذا الملك أنت تنسلخ عنه، فهو ليس بملك باقي، بخلاف ملك الله سبحانه. فلما كان هو الملك دائما الملك هو الذي يحاسب، الملك هو الذي يحاسب، من ملك حاسب. فالله عز وجل بعد أن قال لله ما في السماوات وما في الأرض، فقال وقد رب بهذه الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد ذلك شديدا، كما سمعنا وتأتينا إن شاء الله تعالى عودة للحديث، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، جواب الشرط يحاسبكم به الله. فهو سبحانه وتعالى يعلم السر والعلن، يعلم ما يخفي الإنسان وما يضمر، يعلم حركات النفس وما تصر عليه وما تعزم عليه من فعل، سواء أعلنت هذا الفعل أم أخفت. وليس فقط العلم، وإنما العلم الذي يعقبه الجزاء، بل يفيد الآية بالنص الصريح بالمنطوق، كما يقول علماء الأصول أنه سيحاسب الإنسان على النيات وما تكسبه قلوبهم، بغض النظر هل أخفى الإنسان ذلك أم أظهره. فما تكسبه القلوب هو موضع المؤاخذة، كما قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالقلب كما سمعنا بمجمل الأحاديث له كسب وعمل تحت مكنته وقدرته، هو الذي ينشئه ويكون تحت إرادته، وهذا النوع من العمل القلبي هو أشرف الأعمال، وهذا العمل يحاسب الله تعالى عليه، بخلاف الهواجس وحديث النفس وما يهجم عليها من الوساوس. والعمل القلبي الذي لا يصل إلى درجة العزم والتأكيد، وإنما يبقى فيه ترديد، فهذا النوع المعلق إما أن يترجم إلى عمل وإما أن لا يترجم. فإن ترجم إلى عمل كوسب عليه الإنسان خيرا فخير، وإن شرا فشر. وإن أقلع الإنسان عنه فينظر في سبب إقلاعه، فإن كان خوفا من الله بالغيب كتبت السيئة حسنة، وإن كان سبب الإقلاع مع محاولة الترجمة للعمل إنما هو خوف من البشر أو عارض الله فيكتب سيئة على صاحبه، كرجل ذهب ليسرق فوجد شرطيا على باب المحل الذي يسرقه الذي يريد أن يسرقه، فهو عزم ووصل العزم إلى الترجمة وترجم العزم إلى عمل. فمتى أصبح العمل تحت مثنة القلب وعزم القلب على هذا العمل فإن الإنسان مؤاخذ به لا محالة. فهنالك حديث للنفس أو حديث للقلب وكسب له. ربنا يقول ولكل نفس ما كسبت، فما تكسبه النفوس وما يستقر في القلوب إلى درجة العزم الأكيد المؤكد فهذا بلا شك يحاسب عليه الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي في حق من أنفق ماله ومن جلس ليعلم الناس، وفي حق من تمنى ذلك إلى درجة كانت تحت مكنة القلب، قال الله عز وجل عمن فعل وعمن جزم ولم يفعل، قال هما في الأجر سواء، ثم قال هما في الوزر سواء. فالذي يعقد قلبه على فعل خير أو شر حاله كحال من يفعله. ولذا قال أهل العلم نية المؤمن أبلغ من عمله، الأصل في الإنسان قلب، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الذي يغرف من القلب اللسان، وهذا يلتقي مع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإذا هذه الآيات الله عز وجل رتب عليها المحاسبة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ما هي المحاسبة؟ يحاسبكم به الله. المحاسبة من الحسبان من الحساب، والأصل في الحساب أنه العد. الأصل في الحساب من يريد أن يحسب يعد. فمعنى يحاسبكم في اللغة في أصلها إنما يعده عليكم، معنى يحاسبكم أي يعده عليكم، إلا أنه شاع وتوسع على ألسنة العرب في المعنى فأصبح يطلق على لازم معناه. ولازم المعنى إنما هو المؤاخذة والمجازة، إنما هو المؤاخذة والمجازة، يحاسبكم به لا يؤخذكم ويجازيكم. ثم بعد ذلك إما أن يقع العقاب والعذاب وإما أن يقع الغفران، فقال الله عز وجل بعدها مباشرة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهنالك قراءة سبعية متواترة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بالجزم السكون، وتكون معطوفة على يحاسبكم. وإذا قلنا فيغفر يقول فيها معنى الاستئناف، وإن جزمناها فيكون العطف على فيحاسبكم به الله، هي جواب الشرط، معطوف على جواب الشرط وهي مجزومة، والمعطوف على المجزوم مجزوم. فيغفر لمن يشاء، المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، ومنه عند العرب المغفر، والمغفر ما يلبسه المقاتل على رأسه ليتقي به السهام، وهو جامع بين ستر الرأس والوقاية، فيه ستر ووقاية. فيغفر يستر الذنب وتزول المؤاخذة، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذا معتقد أهل السنة في مرتكبي الكبائر والمعاصي أن أمرهم إلى المشيئة، إلى مشيئة الله، فإن عامل الله عز وجل العاصي بفضله، وأسأل الله أن يعاملنا بفضله، نجا، وإن عامله بعدله هلك، عامله بفضله هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه، وإن عامله بعدله ولا يظلم أحدا. إن عامل الله عز وجل أصحاب الكبائر والمعاصي بالفضل تجاوز عنهم وغفر له وغفر له، وإن عاملهم بعدله أدخلهم النار ليطهرهم من الذنوب والآثام، فتأخذ النار كلا على مقدار معصيته، فمنهم من تأخذه إلى قدمي، ومنهم من تأخذه إلى ركبه، ومنهم إلى وسطه، ومنهم إلى ترقوته، وهكذا، حتى أهل النار كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين حتى يفحم أهل النار الموحدين، يصبحون فحما ثم يؤخذون ويرمون على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة على السيل، ويكتب على جباههم الجهنميون. فهو سبحانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فأمر العصاة إلى الله، إلى مشيئته سبحانه وتعالى، فيغفر لمن يشاء. هذه نتيجة الحساب، فيستر الله عز وجل على من يشاء ويعفو عنه، وكما قال الله عز وجل ويعفو عن كثير. فعفوه وحلمه سبقت ومغفرته سبقت عذابه بحاله. ويعذب من يشاء جزاء وفاقا، جزاء ما اقترف من الآثام. وهنا مسألة، هل هذه الآية منسوخة؟ وإذا كانت منسوخة ما معنى النسخ؟ وهل النسخ بمعنى إزالة الحكم؟ وهنا مسألة، النسخ على المعنى الذي استقر عند المتأخرين من الأصوليين وهو رفع حكم متقدم بنص متأخر، إذ لا نسخ إلا بنص. والمنسوخ يسبق الناسخ، إنما يكون في الأوامر دون الأخبار. النسخ بمعنى الإزالة بالمعنى الذي استقر عند المتأخرين لا يدخل الأخبار، وإنما يدخل الأوامر والنواهي، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه نتيجة المحاسبة، والحساب خبر، فليس في الآية أمر ونهي، إنما هي أخبار. فإذا لما حالة لم يردها هنا بالنسخ المذكور في الصحيح في عدة أحاديث مذكور في البخاري في صحيح مسلم، لا يراد بالنسخ هذا رفع الحكم، إنما هو خبر. ويحتاج منا إلى أن نتدبر هذا الخبر، وأن نقرأ النصوص، وأن نتلمس ما يمكن أن نستنبط منها، علما بأن بعض الأحاديث ستأتينا في الآيتين المتبقيتين اللتين أنزلهما الله تعالى من تحت العرش. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر سورة، وهذه الآيات لم يقرأ أحد من هذه الأمة منها حرف إلا ويعطاه، وهي تتضمن في آخر آية أن الأمة التي تفهم سورة البقرة وتطبق سورة البقرة في الأحكام التي تخص الفرد والأحكام التي تخص الجماعة هي الأمة المنصورة. والله يقول لما تقول وانصر على القوم الكافرين، الله إيش يقول؟ قد فعلت. إيش قد فعلت؟ لما تغفل الأمة عن أحكام المال وأحكام الأسرة وأحكام المجتمع على النحو الذي فصلناه وبيناه، تأتي منها هنا الهزيمة. ولذا القرآن يعلمنا أن الأمة تهزم من داخلها، والعدو يتسلل من الخرق والخلل الذي فيها. والذي يرسم ويقرأ ويتدبر ما يجري من أحداث يعلم ذلك علما يقين. العدو يتربص بنا، ومتى وقع خلل في أمتنا دخل منه وتسلل وجلس على العرش وتربع. هذه علاقتنا مع عدونا. فالمصلح الصادق إنما هو نذير لأمته، وعمله يكون في أمته، ويجهد أن يسد الخرق الذي في الأمة، ولا يبقى يصرخ ويعتب على الأعداء، فالأعداء هم أعداء الله فلا عتب عليهم. لا أقول لا عتب عليهم، يعني أننا نواليهم وأننا نحبهم، ما أحد يأخذ بلازم قولي، فأنا أبرأ إلى الله من هذا اللازم. لكن المراد أن الخوف على هذه الأمة من أن تغفل عن أحكام سورة البقرة. فجاءت الآية في آخرها: وانصرنا على القوم الكافرين، وما قبلها: فله الحمد ربنا رب غفور، له الحمد سبحانه. فالأخبار التي ذكرها الشارع، التي ذكرها ابن كثير، ذكر عند أول نزول الآية كما في مسند أحمد، وأصل الحديث عند مسلم، وإسناد أحمد صحيح، والحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله، قام في قلبهم أن كل ما يخطر في قلبك، كل ما يأتي من هواجس من أشياء، يحاسب عليه العبد. وهذا معنى عظيم، حتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركاب بين يديه، وقالوا: أمرنا بما نطيق. فالآية فهموا منها، وهم عرب أقحاح، ما يحتاجون فيه إلى تفصيل. وقد قرر جمع كبير من السابقين واللاحقين من أهل التحقيق والتدقيق أن النسخ إنما يشمل كل ما يعين على الفهم الدقيق للآية، سواء كان بإخراج بعض أفراده منها، سواء كان ذلك بتخصيص أو تقييد أو رفع حكم بالكلية أو رفع بعض الصور، ولو كانت على وجه فيه توهم. البيان المفصل للإجمال أيضا يسمى على لسان السلف بالنسخ. البيان المفصل وتقييد المطلق وتخصيص العام، هذا كله يسمى على لسان السلف النسخ. ومرت بنا أمثلة كثيرة وستمر. فإياك يا طالب العلم أن تكون ضحية للمصطلحات. فالإصطلاحات المصطلحات إن لم يفهمها طالب العلم على وفق ما فهمها المخاطبون يضل ويزل. فالنسخ أوسع من رفع الحكم بالكلية. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا من عموم الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وأن الحساب هذا يستلزم العذاب، أن كل ما ينقدح في النفس سيحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. فاشتد ذلك عليهم، وهذا ليس كسائر الأفعال التي هي تحت الطاقة والمكنة. فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركاب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق. ففصلوا بعض هذه الأعمال، قالوا: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. يا لله ما أحرصهم وما أصرحهم، ما أحرصهم وما أصرحهم، وما أعرفهم بأنفسهم. الشرع علمهم أباهم ليس على التحمل على الأداء، هذا أداء لا نقدر عليه، هذا الأداء نأخذ نؤاخذ بجريرك ما تخفي نفوسنا وما تحدثنا أنفسنا، هذا أمر لا نؤاخذ عليك. إذا في صحيح مسلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأن يكون أحدنا حمامة، يعني يحرق فيفحم، يصبح فحم، يصبح فحما، أحب إلينا مما يجده أحدنا في نفسه. الصحابة يقول هذا الذي يؤخذون عليه، والواحد منهم يحب أن يكون حممة ولا يؤاخذ، الأمر عسر. وفي رواية يود أحدنا أن يتردى من شاهق ولا يؤاخذ بما يجد في قلبه. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في آخر حديث أورده الشارح، قال أوجدتم ذلك حقا؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان، في رواية ذلك صريح الإيمان. هذه وساوس الشيطان، من وجد في نفسه أثر الوسوسة ثم دفعها بالاستعاذة بأن يلجأ إلى الله سبحانه فليهنأ بقلبه وليهنأ بإيمانه وليهنأ بيقينه، فإن اللص وهو الشيطان لا يطمع إلا في البيت النفيس، وإن الوساوس لا تظهر إلا على القلب الطاهر. الأوساخ وسخ يظهر الثوب الأبيض، أما الثوب كله وسخ حط عليه وسخ ما يظهر. فالشيطان يطمع من الإنسان بمثل هذه الوساوس، إذا وجد الإنسان في نفسه مثل هذه الوساوس وهي تهجم عليه ليست مستقرة فيه، فهذا علامة خير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق هذا، فيقول الله، فيقول من خلق هذا، فيقول الله، فيقول من خلق الله. وساوس، قل النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ذلك فليتعوذ بالله وليقرأ سورة الإخلاص. فإذا درء الشيطان من هذه الوساوس التي تهجم على القلب فليحمد الله عز وجل. فجاءت الآيات التي بعد هذه الآية كما تأتينا في شرعها مفصلة بإذن الله تعالى، جاءت الآيات بعد هذه الآية لتبين لنا أن الله عز وجل قد تجاوز عنا حديث أنفسنا، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصحيحين، إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، أو قال حدثت به أنفسها، بالنصب أو بالرفع على أنها فاعل أو مفعول به، ما حدثت به أنفسها أو قال أنفسها، قال ما لم تتكلم أو تعمل. بقي حديث نفس، الله يغفر، ما لم تتكلم أو تعمل. إذا كان كسب قلب وليس حديث نفس، فهذا الذي كسب القلب هو الذي يحاسب عليه الإنسان. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، أكتفي بهذا القدر، ليكون الكلام على عمل القلب هو موضوع درس غد هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.